أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. على بركة الله عز وجل نشرع في بيان مطالب كتاب قواعد مهمة في علم الكلام. طبعا الكتاب لأحد المعاصرين وهو الشيخ حيدر السندي، أو على بعض القراءات السندي، وهو من طلبة المملكة العربية السعودية، من الأحساء على ما في بالي. نعم، من الأحساء. طبعا يمتاز هذا الكتاب عن غيره بأنه عبارة عن دورة راعت الحالة المتوسطة التي خالية من التعقيد والسباكة في الألفاظ اللي نجدها في كتب أخرى. يعني أفرض مثل كتاب كشف المراد للخاجة نصير الدين الطوسي، هذا الكتاب هو من الكتب القيمة اللي يدرس أيضا في الحوزات العلمية، وقيل كما نقل عن البعض بأنه لولا أن العلامة الحلي شرح هذا الكتاب لم يفهم أحد عبارات ومطالب كلام الخاجة نصير الدين الطوسي قدس الله نفسه الزكية. فإذا من مميزات هذا الكتاب المبارك بأنه أولاً راعى الحالة الوسطية، وثانياً بأن عباراته خالية من التعقيد اللي هو موجود في الكتب الأخرى. طبعاً البحث في هذا الكتاب هو وفق كتاب كشف المراد للخاجة نصير الدين الطوسي كما قلنا قبل قليل، والمصنف يعني حاول أن يستل المطالب اللي بينها في هذا الكتاب من المقصد الثالث من مقاصد تجريد الاعتقاد. طبعا المقصد الثالث يتكلم عن إثبات الصانع، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في وجوده، في وجود الصانع، والفصل الثاني في صفاته تعالى، في صفات الصانع، والفصل الثالث في أفعاله تعالى. طبعا أولا خلونا نتحدث عن خارطة هذا الكتاب، وكيف أن المصنف حفظه الله وأيده بتأييده، كيف أنه يعني جعل خارطة لهذا الكتاب. المصنف في بداية الأمر جعل مقدمة، وهي عبارة أسماها المصنف ببحوث تمهيدية. البحوث التمهيدية المصنف راح يتطرق إلى ثلاثة أبحاث. البحث الأول راح يتطرق إلى الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة في مسألة إثبات واجب الوجود وهو الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة الأولى، أو البحث الأول، خلينا نعبر عنه باعتبار أن المصنف قال بحوث تمهيدية. البحث الأول راح المصنف يتطرق إلى الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة في مسألة إثبات واجب الوجود وهو الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول أو البحث الأول. البحث الثاني الذي تطرق إليه المصنف هو شرفية علم الكلام على غيره من العلوم الأخرى. لماذا هذه الشرفية وهذه الرتبة لعلم الكلام دون غيره من العلوم الأخرى؟ أيضا راح يتحدث عن هذا المبحث، وهو المبحث الثاني. المبحث الثالث هو في بيان جملة من المطالب التي توطئ للمسائل العقائدية. طبعا وللإنصاف بأن المبحث الثالث هو من أهم المباحث التمهيدية للدخول في القواعد التي سوف يشير إليها المصنف، لأنه راح يبين أو يطرح مجموعة من المطالب التي يحتاج إليها كل طالب هذه المطالب، وينبغي أن يلتفت إليها، وينبغي أن تكون واضحة للدارسين في العلوم الدينية أو للدارسين للعلوم الدينية. هذا المبحث من المباحث المهمة واللطيفة، حيث أنه أشار إلى مجموعة من الأمور التي ينبغي التعرف عليها، وهي بيان جملة من المطالب. هذه المطالب تمثل توطئة لبحث المسائل العقدية أو العقائدية. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى البحوث التمهيدية قبل الشروع والدخول والولوج في القواعد، قبل الشروع والولوج والدخول في القواعد التي يريد أن يشير إليها المصنف. الآن لازلنا في خارطة الكتاب، خارطة هذا الكتاب المبارك. المصنف من بعد هاي البحوث الثلاثة راح يشرح في أو يشرع في بيان القواعد المهمة في علم الكلام، وهي عبارة عن خمسة قواعد. المصنف راح يتطرق إلى خمسة قواعد. القاعدة الأولى هي حجية العقل في علم الكلام، وفيه مباحث كثيرة سوف يشير إليها. حجية العقل في علم الكلام. القاعدة الثانية حجية الظن في علم الكلام، حجية الظن في علم الكلام. القاعدة الثالثة قاعدة وجوب شكر المنعم، قاعدة وجوب شكر المنعم. القاعدة الرابعة قاعدة دفع الضرر المحتمل، أيضا هذه من القواعد الكلامية، وإن بعض ممن كتب في القواعد الفقهية أدرج هذه القاعدة في ضمن القواعد الفقهية. السيد مصطفوي في كتابه 100 قاعدة فقهية أيضا تطرق إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل، وبعض اللي كتبوا في القواعد الفقهية أيضا أدرجوا هذه القاعدة في القواعد الفقهية، يعني أدرجوها عفوا ضمن القواعد الفقهية. فالقاعدة الرابعة اللي راح يتطرق إليها المصنف وراح يبينها هي قاعدة دفع الضرر المحتمل، والقاعدة الخامسة هي قاعدة اللطف. القاعدة الخامسة هي قاعدة اللطف. هذه عبارة عن بيان خارطة هذا الكتاب المبارك الذي سوف نشرع في بيان مطالبه بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عندنا مقدمة، يعني قبل ان نتطرق الى البحوث التي اشار اليها سماحة الشيخ الله يحفظه في كتابه، عندنا مقدمة لابد من بيانها، وشفت من الضروري الإشارة إليها. يعني مقدمتين، خلينا نعبر، وليست بمقدمة واحدة. المقدمة الأولى هي المتكلمين عندما أرادوا أن يدونون علم الكلام، عندهم طرق في تدوين علم الكلام أو ما عندهم طرق في تدوين علم الكلام. نجي إلى المتكلمين بصورة عامة عندما أرادوا أن يدونوا علم الكلام. طبعا من نجي للمتكلمين، المتكلمين عندهم مجموعة من الطرق أو طرق مختلفة في تدوين علم الكلام. منهم من رتب كتابة على مسائل الكلام أو أصول الدين، ومنهم من بدأ من الملل والنحل والفرق وذكر معتقدات كل فرقة وتطوراتها، ثم بدأ في علم الكلام. ومنهم من كرس جهده على مسألة واحدة وتوسع فيها وهكذا. فإذا هنالك طرق متعددة لتدوين علم الكلام. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي في تعريف علم الكلام. طبعا المصنف كان من المفترض وهو يتكلم على علم الكلام، كان من المفترض في بداية الكتاب وقبل أن يشرع في هذه البحوث الثلاثة التي أشار إليها وهي من البحوث المهمة، كان من المفترض أن يعرف علم الكلام، وأول من قام بتعريف هذا العلم المبارك اللي البعض يقولون بأنه الفقه الأكبر حسب تتبع القاصر، بأنه هذا ما وجدت في مروياتنا بأنه يعبر عنه الفقه الأكبر، وإنما هذا الكلام اللي عبر عنه بالفقه الأكبر هو أبو حنيفة، ونسب إلى أبي حنيفة المتوفي سنة 150 هجرية إطلاق هذا الاسم على علم الكلام، بأنه قال بأنه الفقه الأكبر، ثم قال: والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها وما يتعلق منها بالاعتقاديات، وهو الفقه الأكبر. هذا اللي نقل هذا الكلام في إشارات المرام للبياضي وتلخيص الأدلة للصفار البخاري وكشف الإصطلاحات إلى غيرها، ذكروا هذا الكلام. أما ما وجدت حسب تتبعي القاصر ما وجدت واحد إلا ينقل عن بعض الأفاضل اللي لهم باع في علم الكلام يعبرون عنه بالفقه الأكبر، ولعله نقلت عنهم هذه العبارة وانتشرت. فكان من المفترض على المصنف أن يتطرق إلى تعريف علم الكلام، ولكن يمكن الاعتذار له باعتبار أنه يتكلم عن القواعد، ما جاي يتكلم عن التعريف وما يخص التعريف ومن هو أول من عرف هذا العلم وكيف عرف هذا العلم والأسماء التي سمي بها هذا العلم، فيمكن أن يعتذر للمصنف. إحنا التعريف اللغوي ما يفيدنا كثيرا، التعريف اللغوي ما يفيدنا كثيرا، ما راح يصب بمصلحتنا، وإنما نريد نتعرف على من نريد نتعرف على التعريف الاصطلاحي لهذا العلم. احنا راح ناخذ مجموعة ممن عرف هذا العلم، وغضضنا النظر عن مجموعة أخرى كبيرة جدا. واحد من هذه المجموعة طبعا ذكر بأنه أول من عرف هذا العلم وأقدم تعريف لهذا العلم هو ما أورده الجاحظ المتوفي سنة 255 هجرية، عبر عن علم الكلام بأنه صناعة الكلام إلى آخره، ثم تلاه في ذلك الشخص الآخر الثاني اللي قام بهذا التعريف هو أبو نصر الفارابي، أبو نصر الفارابي المتوفي سنة 339، قال في كتابه إحصاء العلوم، يعني يريد يعرف علم الكلام، فقال في كتابه إحصاء العلوم وصناعة الكلام، أشار إلى علم الكلام، وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان أو يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحمودة التي صرح بها واضع الملة، أشار إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها أو يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء، أحسنتم، والأفعال المحمودة، أفعال محمودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل وكل ما خالفها بالأقاويل. هذا التعريف للفارابي. نجي نلاحظ هذا التعريف. أولا الفارابي جعل الكلام صناعة، أي علما مستقلا يناظر سائر العلوم كالفقه وغيره، بخلاف الغزالي الذي لم يجعله في إعداد العلوم. الغزالي لم يجعل هذا العلم، علم الكلام، في إعداد العلوم، بينما الفارابي جعله عندما قال صناعة، زين، أي علما مستقلا يناظر سائر العلوم كالفقه وغيرها. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن الفارابي جعل وظيفة علم الكلام هي نصرة الآراء والأفعال، أي التأصيل والتثبيت، زين، اثنين تزييف الآراء المخالفة، أي الرد والنقض. فإذا علم الكلام عند الفارابي وظيفة مزدوجة تدور بين الإيجاب والسلب. شلون بين الإيجاب والسلب؟ الإيجاب هي نصرة الآراء والأفعال المحمودة، السلب تزييف كل ما خالف هذه الفكرة من أقاويل باطلة. هذا اثنين، ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة، في كلام الفارابي هي أنه خصص المصطلح بما صرح به واضع الملة، أي بالدين الإسلامي، وكأنه يعني أخرج ما يدور من مجادلات عقدية عند أرباب سائر الأديان، كلامية غير كلامية، أخرجها من هذا التعريف، وإنما خصص هذا المصطلح بوضع الملة، أي بالدين الإسلامي. هذا بالنسبة لتعريف الفارابي لعلم الكلام، وما هي الملاحظات التي يمكن أن تفهم من خلال كلام الفارابي. التعريف الثاني هو للقاضي أشرف الدين البريدي أو البريدي الآبي، زين، عرف علم الكلام، قال الكلام صناعة علمية بها ينظر صاحبها تحقيق العلم بالصنع والصانع وما يجوز عليهما وما لا يجوز. وهذا التعريف واضح بأن لا، صناعة علمية، صناعة علمية، أي صناعة علمية، شلون واحد يعمل بعلم الفقه، زين، واحد يعمل بصناعة أخرى، فهو عبارة عن صناعة علمية، زين، هاي صناعة علمية بمن مختصة؟ مختصة بالصنع والصانع، زين، وما يجوز عليها وما لا يجوز عليها. هذا تعريف عام وشامل، علم بالصانع من صميم وظائف علم الكلام. خب راح يجينا إن شاء الله المصنف راح يتطرق مسألة إثبات واجب الوجود أو العلم بالصانع هي من وظائف علم الكلام. هذا تعريف ثاني للقاضي أشرف الدين. التعريف الثالث للعلامة الحلي، علامة الحلي المتوفي سنة 726، فهو بعد أن يذكر العلوم وأن أشرفها ما يتطرق إلى معرفة الواجب تعالى، بعدين في النهاية يقول والعلم المتكفل به هو علم الكلام، يعني المتكفل بمعرفة الواجب تعالى، الناظر في ذات الله تعالى وصفاته، والمعلوم فيه كيفية تأثيراته، زين. وقال أيضا في مكان آخر بعد أن أشار إلى أن أهم المعارف ما يوجب النجاة، وأن أشرف الموجودات هو الله تعالى، فالعلم به أجل من كل علم، وعليه فإن العلماء أوجبوا على كل مكلف بذل الوسع في تحصيل المعارف ليحصل الأمن من المخاوف إلى نهاية كلامه. فالعلامة الحلي لم يتطرق إلى التعريف بشكل واضح، هذا أولا ومنسجم، غير أنه أشار إليه من خلال الغاية التي توجب النجاة، والمصنف راح يشير إلى الغاية إن شاء الله في المبحث الثاني. هاي قد صار عندنا التعريف الثالث. عندنا التعريف الرابع للمقداد السيوري المتوفي سنة 826، قال: وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى. وعلم الأصول هو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي وإمامة الأئمة والمعاد. أصول الدين، علم الأصول يبحث عن وحدانية الله، يبحث عن صفات الله عز وجل، يبحث عن عدله، يبحث عن النبوة، ما الإقرار بما جاء به النبي، ويبحث عن إمامة البيت، ويبحث عن المعاد. وصاغ التعريف بكتاب آخر بلغة أدبية بليغة كما يقول البعض، قال: وعلم الكلام كاشف عن أستار الجبروت ومطلع على مشاهدات الملك ومغيبات الملكوت، وفارق بين أهل الهداية والضلالة، ومطلع على صفات المختارين للرسالة والإمامة، ومبين أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة. هذا علم الكلام، والمصنف راح أيضا يتطرق إلى شرفيته عن باقي العلوم. عندنا تعريف صار شقد الخامس، هذا راح يجينا الخامس، اللي هو عبد الرزاق اللاهيجي المتوفي 1072 هجرية. بعد أن أشار إلى طبعا اللاهيجي، بعد أن أشار إلى تعريف التفتزاني والجرجاني ونقل كلامهم زين، قال: الأولى أن يقال. إجا نقل تعريف التفتزاني والجرجاني في هذا العلم، ثم قال: والأولى أن يقال في علم الكلام: الكلام صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. صناعة نظرية، ما قال عملية، نظرية من خلال الأدلة. صناعة نظرية يقتدر بها على إثبات العقائد الدينية. فوظيفة علم الكلام هو إثبات العقائد الدينية. المتأخرين في تعريف علم الكلام قالوا بأنه إنه علم بأحوال الموجودات على نهج قوانين الشرع. ومن قالوا هو علم بأحوال الموجودات عن نهج قوانين الشرع، هذا احترزوا بهذا القيد عن الحكمة، لأن لا يعتبر في علم الحكمة موافقة قوانين الشرع بمعنى ابتناء الأدلة على المقدمات المسلمة أو المشهورة عند أهل الشرع. زين، لا هاي ثم بعضهم عرف، وهو السيد هاشم الميلاني عرف، قال: والتعريف المختار أن علم الكلام علم يتكفل إثبات العقائد الدينية والدفاع عنها ورد الشبهات المثارة وأصول هذه العقائد، أي العقائد الدينية. ومو قال علم يتكفل إثبات العقائد الدينية والدفاع عنها ورد الشبهات المثارة، قال: وأصول هذه العقائد هي إثبات الذات الإلهية وصفاتها من توحيد وعدل وقدرة وغيرها، والنبوة والإمامة والمعاد، وما يتفرع من هذه الأصول بحسب مستجدات كل زمان ومكان، ليدخل الكلام الجديد ومسائله الجديدة في هذا العلم أيضا، إذ طالما تمس هذه المسائل الجديدة العقائد الدينية فالخوض فيها كلام وإن استجدت المناهج والمسائل. طبعا أكو كلام عند القدماء والمتأخرين في مسألة علم الكلام. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هذا علم الكلام أطلقت أسماء عدة عليه من قبل الفقهاء ومن قبل المتكلمين القدامى، راح نشير إلى مجموعة منها على نحو الإيجاز بدون التفصيل. الاسم الأول المعروف به هو علم الكلام، وأول من استخدم هذا المصطلح هو الجاحظ ثم الفارابي، وإن كان طبعا الاصطلاح مستخدم قبل زمان الجاحظ والفارابي كما يتحدث الشهرستاني بأن المعتزلة يعني بعدما خلطت مباحثها بالفلسفة سمت ذاك كلامين. ولكن يبقى التعريف، بدايات التعريف، المصطلح هو استخدامه يبقى بأنه اللي نظمه بهذا الشكل هو الجاحظ والفارابي. هذا الاسم الأول لهذا العلم. الاسم الثاني هو أصول الدين. زين، أصول الدين، وأيضا أشير إلى هذا الاسم أشار البعض. الثالث هو الفقه الأكبر، وقلنا هذا الفقه الأكبر منسوب إلى أبي حنيفة، لم ينسب إلى واحد من علمائنا، وحتى إذا نسب للبعض فإنه قيل نسب إلى أبي حنيفة، هذا سماه الفقه الأكبر. والاسم الرابع لهذا العلم هو التوحيد. والاسم الخامس سماه علم النظر والاستدلال. والاسم السادس سموه علم التوحيد والصفات. والاسم السابع سموه بعلم العقائد. هذه مقدمة. أحسنتم. هذه مقدمة أحببت الإشارة إليها كمقدمة للشروع في هذا الكتاب المهم، وهو قواعد مهمة في علم الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان المطالب اللي موجودة في هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.